عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتسديده، أجاب على الأسئلة الواردة في هذا الأسبوع. وسبق سؤال نسيت الجواب عنه في حلقة ماضية، وهو أن السائل سأل عن حكم نكاح المرأة، وهل يجوز أن تزوج المرأة بغير مهر؟ هذا ينظر، إن كان مقصود أنها تزوجت بغير تسمية مهر ولم يسمى مهر فهذا جائز بلا خلاف، حكى الإجماع غير واحد من العلم، وجاءت في هذا أحدى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل في قوله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. والمعنى أنه إذا نكحت بلا مهر ثم وقع الطلاق قبل الدخول وقبل التسمية، فوقوع طلاق فيها يدل على أنه نكاح، وأنه نكاح صحيح، وأن خلوه من التسمية لا يضر، هذا محل إجماع. إنما يفرض لها في هذه الحال المهر على تفصيل في مثل هذا، فيما إذا دخل بها ولم يدخل، لكن المقصود مسألة ما إذا كان لم يسمى المهر. وإن كان المراد بذلك إذا كان المراد بذلك نفي المهر بمعنى أن نكحت بلا مهر، بمعنى أنه نفي المهر، فهذا عند جماهير العلماء يصح ويبطل الشرط أو يفسد الشرط، لأنهم قالوا إن المهر ليس ركنا ولا شرطا فيه. ذهب مالك وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا يصح، ماله شيخ الإسلام رحمه اختار هذا القول، وأن في هذه الحالة تشبه الموهوبة، بمعنى وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من المهر، بمعنى أنه لا ينفى، قال سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد لما ذاك الرجل قال: زوجنيها يا رسول الله لم يكن لك بها حاجة، الحديث وفيه التمس ولو خاتم من حديد. فإذا كان مراد بذلك لم يسمى المهر فالنكاح صحيح. يقول السائل: ما حكم ما تفعله بعض الشركات أو البنوك أن تقرض قرض تشترط عند التأخر شرط جزائي يصرف في وجوه البر؟ وهذا قد تفعله بعض الجهات، وأنهم يريدون تحاشي مثلا الوقوع في الربا، لكن يقولون، وهذا يقع في بعض الشركات، معنى أنه يقولون: هذا قرض وإن تأخرت عن السداد فيلزمك شرط جزائي، بمعنى أنه عليك مال زائد على أصل القرض ويصرف في وجوه البر، إما أن يبعث بما يدل على أنه بإثبات أو شيء أنه دفع هذا المال جهة بر، أو أنه يدفعه إلى هذه الجهة وتحوله إلى جهة من جهة البر. وهذا الأظهر والله أنه لا يجوز اشتراط هذا الشرط، لأن الأدلة عامة ومطلقة، عامة في أنواع الربا ومطلقة في جميع صفات العقود في تحريم أنواع الربا، ولو تخيل مثلا أن المقرض لم ينتفع إنما شرط هذا الشرط، لأنه ربا صورة حقيقة ومعنى، ولا يضيق الأمر على في هذا، بل يسلك ما يكون سبب في عدم الوقوع في مثل هذا. وهذا الشرط الجزائي إذا كان على دين على هذا الوجه فإنه لا يجوز عون أدلة، إنما نص العلماء وأفتى أهل العلم في المجامع على أنه يجوز الشرط الجزائي في جميع العقود التي لا تكون دينا في الحقوق والالتزامات، مثل عقد المقاولة وعقد الاستصناع وعقود التوريد في حق المورد لا في حق المستورد، وفي حق المقاول لا في حق صاحب العمل الذي عقد معه، وفي حق الصانع لا في حق المستصنع، يعني الذي في حق الصانع والمستورد وصاحب العمل الذي اتفق مع هذا المقاول الثابت في ذمته في هذه الحالة، إذا شرط عليه مثلا الصانع أو المورد أو المقاول يشرط عليه في المال الثابت له في الذمة مقابل عمله، هذا دين يكون ربا حين عن ذلك. إنما يجوز في حق صاحب العمل صاحب الالتزام من يقول لمن يصنع له مثلا ويعمل له مثلا بيت أو استراحة أو عمارة ونحو ذلك يكون بينهم اتفاق، فإن تأخر فإن عليك كل يوم مثلا هذا القدر من المال، هذا شرط جزائي مقابل هذا الحق. وكذلك أيضا في حق المورد الذي يستورد المواد نحو ذلك فإنه قد يتهاون ويتكاسل ويضيع حق المستورد ويتسبب في خسارته، وكذلك يتسبب في خسارة المستصنع وفي خسارة المقاول، ربما شخص يريد أن يبني ويبيع ويستثمر، ولهذا كان هذا على الوجه الذي لا ضرر فيه في حق نفس الصانع والمقاول والمورد. أما إذا كان شيء خارج عن قدرته أمور قهرية لم يحصل من تفريط، في هذه الحالة يجب أن يراعى مثلا ولا يفرض عليه شيء هو لم يقع منه تفريط، فهذا هو الواجب. أما الصورة الأولى فلا تجوز، وربما تسامح فيها بعض الناس لأن بعض الناس سأل عنها، والواجب في مثل هذه الأمور أن ينظر في الأدلة في هذا، وهذه مسألة فيما يظهر واضحة. والواجب كما نبه كثير من أهل العلم في مثل هذه المسائل أن من يسأل لا ينظر في خلاص السائل، ينظر في خلاص نفسه، فلا يجزئ مثلا ينظر مثلا في مخارج من هنا ومن هنا ويقول هذا الشيء لعله كذا وكذا حتى يطلب مخرج للسائل فيفتيه بشيء هو قد يتخرج على وجه لكن بالنظر يكون مخالف العمومات والأدلة، وهي ربما طلب أمور وقد يتوهم أن فيها مصالح لكنها مصالح ملغاة لأنها مخالفة للإطلاقات والعموم. فمثل هذه الواجب النظر فيها والتأني فيها، وأن من يتكلم ينظر في خلاصه هو في النظر في هذا الأمر، إن كانت موافقة الأدلة فالحمد لله، أو مسألة اجتهادية واختار فيها. أما في المسائل التي يكون ربا فيها واضحا قد يتوهم مثلا أن يصرف هذا المال إلى جهة أخرى، فنقول أصل العقد ومبناه على الربا. ولهذا كانت فتوى كثير من أهل العلم في هذا الباب، بل يعني كل من نظر في الأدلة في هذا الباب فإنه يجزم بمنع مثل هذه العقود التي تكون جزاء على سبيل الزيادة في المال الذي هو قرض. يقول السائل: رجل أخذ قرضا لأجل التجارة وبعد سنة ونصف انتهى المشروع الذي دخل فيه وقد كان مشروعا عقاريا، السؤال: هل يجب عليه زكاة المال الذي استلمه بعد انتهاء المشروع، استلم رأس ماله مع الأرباح، أم لكونه عليه أقساط شهرية بسبب القرض الذي أخذه لا تجب عليه زكاة؟ وإن كان عليه زكاة هل هي لمرة واحدة أو يزكي كل حول على حدة أو ينتظر حتى يحول على هذا المال جديد حول ثم يزكي؟ قول أخذ قرضا، رجل أخذ قرضا لأجل التجارة، ليظهر والله أعلم أنه فيما يظهر من لأن ذكر عليك أقساط أنه يريد بذلك التمويل، يريد بذلك وقد يكون أقرضه مثلا أقرضته يعني أو أقرضه مثلا من أقرضه قرضا حسنا، لكن مثل هذه الأسئلة المعتاد فيها أنها نوع من التمويل وتكون أقساطا، وعلى هذا لا يأتي فيه مسألة القرض الذي تسقط الزكاة في حق المقرض لأنها في هذه الحال في لأن التمويل تجارة فتجب فيه الزكاة، لأن يشبه المضاربات ونحو ذلك. أما المقترض في هذه فوقع فيه خلاف، يعني صورة إذا كانت صورة قرض هذا مقرض وهذا مقترض، هذه مسألة فيها خلاف، هل تجب الزكاة عليهما أو لا تجب الزكاة على واحد منهما، أو تجب الزكاة على المقرض أو تجب الزكاة على المقترض. قيل لا تجب الزكاة على واحد منهما لنقص الملك، لأن يعني في هذا المال، لأن المقرض المال ليس معه وينتفع به غيره فملكه ضعيف، والمقترض أيضا مذمته مشغولة بهذا المال فهو سوف يرده. وقيل إن الزكاة على المقرض لأنه مالك المال وصاحبه، ولا زكاة على المقرض لأنه مدين وذمته مشغولة، وقيل إنه على المقترض لأنه مالك للمال وهو موجود عنده حقيقة، ولا زكاة على المقرض. والذي يظهر والله إن كان قرضا حسنا فلا يجب على المقرض في هذه الحال، لا يجب عليه في هذه الحال الزكاة لأنه قرض حسن وأداه، وهذا كله على فرض أن المقرض مليء بماله وبدنه، يعني يفي إذا وعد ويكون، أما إذا لم يكن مليئا هذه مسألة في تفصيل وعند أهل العلم في مسألة ما إذا كان مماطلا، سواء كان مماطلا بماله أو ماطلا، يعني يكون مليء لكنه ماطل ببدنه لا يفي. وكذلك لو كان مفلسا، كان مفلسا أيضا ليس له مال. أما نفس المقرض هل تجب الزكاة؟ الجمهور على أن المال يسقط، أن الزكاة تسقط مقابل هذا المال، فإذا اقترض 100,000 وعنده 100,000 يسقط 100,000. ومنهم من فرق بين الدين الحال والدين المؤجل، وهذا واضح إذا كان الدين حال وسوف يرده فهذا لا زكاة فيه. ولهذا الأظهر والله أعلم في هذه المسألة مذهب الشافعي أن المقرض عليه الزكاة في هذا المال لعموم الأدلة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة ولم يفصل في مثل هذا، وإن فرق بعضهم في أنه معلم وهذا الظاهرة والباطنة، لكن عموم الأدلة وما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام في جمع الزكاة لم يأتي شيء من هذا التفصيل. فمن كان عنده مال فإنه يزكيه فهو منتفع به، يزكيه ولو كان هذا المال دينا عليه، إلا إذا كان يريد السرحل ويريد السداد، في هذه الحالة فراغ ذمته أولى في هذه الحالة. وعليه ينبني ما ذكر السائل في تكرار الزكاة على ما سبق. يقول السائل: إذا اجتمع لبيت على سفرة واحدة وكان كل واحد يأكل في صحن خاص به، فهل يعتبرون مجتمعين على الطعام فتحصل لهم البركة أم لا؟ الأظهر والله أنه تحصل البركة بالاجتماع، المقصود بالاجتماع هو الاجتماع على مائدة واحدة، ولو كان لكل واحد منهم إناء خاص يأكل، وهذا ثبت في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. فتارة ربما كان الاجتماع يكون على صفحة واحدة وعلى إناء واحد، وهذا وقع في عدة قصص، منها ما رواه داود أنه عليه الصلاة والسلام كان له صحفة أو يقال لها الغراء، وكانوا إذا سجدوا الضحى اجتمعوا عليها، فلما اجتمعوا وكثروا جثى عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه، حديث صحيح. كذلك أيضا ربما أيضا آثر أصحابه عليه الصلاة والسلام ولم يجلس معهم إيثارا منه عليه الصلاة والسلام، هذا وقع أيضا في بعض القصص، منها ما ذكره واثلة بن أسقع فيما رواه الإمام أحمد بسند جيد من رواية عبد الله المبارك وعن ابن لهيعة، وفيه أن واثلة بن أسقع قال: كنت من أهل الصفة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقرص فصنعه في القصعة أو في القصعة، ثم صنع فيه سخنا أي ماء ساخن صبه عليه، ثم صنع فيه ودكا يعني صب عليه ودك، يعني أخذ هذا الخبز ووضعه في الصحفة، ثم صب عليه ماء حار سخنا ثم وضع عليه ودكا سمنا أو دهنا. قال واثر رضي الله عنه ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام سفسفها ثم لبقها ثم صعنبها ثم قال عليه الصلاة والسلام ادعوا لي 10 أنت عاشرهم، ثم دعاهم ثم اجتمعوا ثم قال عليه الصلاة والسلام كلوا من أعلاها كلوا من أسفلها وذروا ذروتها يبارك فيها. وهذا جاء في عدة أخبار أيضا هذا الدعاء نفسه. وقول واثلة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام سفسفها أي جعلها كالدقيق على فركه حتى صار كالدقيق، ثم لبقها يعني دلكها دلكا شديدا حتى يتداخل العجين أو الخبز الذي فرك عليه الصلاة والسلام وعركه عركا شديدا يتداخل مع الودك مع الماء، ثم صعنبها. وهذا من باب التأنق منه عليه الصلاة والسلام في تقديم الطعام مع الحالة التي كانوا عليها، جعل لها يعني شيئا قائما كما يفعل ربما بعض الناس يحب مثل هذا. فالنبي يعني صعنبها جعل لها رأسا قائما في وسط هذه الصحفة ثم اجتمعوا عليه. لكن أيضا يجوز لا بأس، جاء في عدة أخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان لكل واحد مثلا شيء يخص هذا. وقع في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة البرمة في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ يقطع اللحم ويقطع الخبز فيقطع اللحم برمة ويضع يأخذ اللحم ويجعله على الخبز ثم يناول كل واحد، كان يدخلون 10 10. وورد أيضا في حديث صحيح صحيح مسلم أن يقول جابر بن عبد الله مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند باب بيتي ثم دعاه ثم دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فدخلت معه في بيته في الحجاب ثم قال هل من طعام، ثم أتي بثلاثة أقرص ثلاثة أقراص من الخبز، قال فوضع قرصا عندي وقرصا عنده ثم أخذ القرص الثالث فكسره نصفين فوضع نصف عند جابر ونصف عنده، فجعل شيئا يخص جابر وجعل شيئا يخصه، ثم قال هل من أدم، ثم قالوا إلا من خل، فقال نعمة إدام الخل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس هو بلال هو جابر رضي الله عنه على هذا الطعام، ولجابر رضي الله عنه جعل له ما يخصه، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان عنده نصف هذا الطعام، فهذا لا بأس به، لا فهو يحقق الاجتماع حين يجتمعون على مائدة واحدة. هل هناك دليل على أن صلاة الجماعة من أسباب الرزق؟ تقوى الله سبحانه وتعالى عموما من أسباب من أعظم أسباب الرزق، ومنها صلاة الجماعة. صلاة الجماعة يقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني وصلاة الجماعة في حق الرجال من أعظم ما يجتمع عليه، فهي من أسباب التي يحصل بها البركة لأنها من التقوى. ومن أسباب وأسباب الرزق كثيرة، فلهذا هذا فيما يتعلق بحق الرجال، كذلك حق من كان معذور مثلا من النساء أو من كان في يصلي في البيت مريض أو نحوه أو معذور لأسباب مثلا أو من يصلي أجل مطر أو نحو ذلك ما لم يستطع الخروج، فسواء صلوا جماعة أو فرادى هذا أيضا داخل في هذا المعنى كما يدخل الجماعة في هذا المعنى. وقال سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، دليل على أن الصلاة ومن أعظم ما يكون اجتماع عليها من أسباب الرزق. وكذلك الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، فإن الاستغفار من أعظم أسباب الرزق. وكذلك أيضا التوكل من يتوكل الله حسبه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وفي الآية الأخرى يتقدم ويرزقهم حيث لا يحتسب ويجعل لهم مخرجا ويرزقهم حيث لا يحتسب، المخرج موضع الخروج وهو الخروج من كل ما ضاق، ومن ذلك أيضا إذا اشتدت عليه أمور وضاق عليه الأمر وفي مسألة الرزق أيضا هذا من الأسباب التي يحصل بها الخير، يجعل الله له مخرج، لأن الخروج موضع الخروج يكون من الضيق إلى السعة فتحصل له السعة في كل أموره في الرزق وفي غيره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث عمر رضي الله عنه أحمد والترمذي أنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فلا شك أنه من أعظم أسباب الرزق كما في الحديث. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين جاء عن أنس وجاء عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم من أعظم أيضا أسباب الرزق. لكن مسلم يعمل هذه الأمور طلبا لرضا سبحانه وتعالى وساعيا في تقواه سبحانه وتعالى، فيطلب هذا ويسعى إليه ويكون قلبه وقلبه على هذا الشيء، ثم هذه الأمور تحصل له فيها البركة والخير حين يطلب ويسعى في رضا سبحانه وتعالى. ما هو الأفضل، تسمية المولود في يوم الولادة أو في اليوم السابع؟ هذا ورد وهذا ورد. في اليوم السابع هذا ورد في حديث سمرة عند أبي داود والترمذي وغيرها، وكذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هو الأشهر حديث سمرة رضي الله عنه أنه يسمى في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى في وأنه يعق عنه ويسمى في هذا اليوم. وأيضا يجوز تسميته مباشرة، فثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد في قصة المنذر بن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى المنذر في يوم ولادته لما جاء به أبو أسيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما اسمه؟ قال فلان. قال: بل اسمه المنذر، فسمى المنذر عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث أنس رضي الله عنه كذلك أيضا في الصحيحين في تسمية إبراهيم: ولد لي الليل ولد فسميته على اسم أبي إبراهيم. وكذلك في صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام سمى ابنه إبراهيم في حديث أبي موسى في تسمية إبراهيم. المقصود أنه ثبت في حديث أن النبي سمى. والبخاري رحمه الله جمع بجمع لطيف فقال: باب تسمية المولود لمن لم يعق عنه يوم يولد لمن لم يعق عنه. فاختار أن من لم يولد العقيقة ولم يتيسر له العقيقة يسميه مباشرة، ومن أراد العقيقة فإن أخره اليوم السابع. يقول حافظ إن هذا جمع لطيف لا أمره لغيره، فمن يريد العقيقة فيؤخره إلى اليوم السابع على ظاهر حديث عبد الله بن عمرو وسمرة رضي الله عنهم، ومن يعني لم يتيسر له ذلك فيما يظهر له. وقد يحصل خلاف، قد بعد ذلك مثلا يبدو له أو يكون تركه لذلك لأنه ليس بيوم يتيسر له شيء مثلا مما يعق به ثم يعق. لكن إذا كان الأمر على هذا الشيء ففي هذه الحالة يسمى يوم ولادته. هكذا هذا الجمع ذكره البخاري رحمه الله. يقول: هل القرعة مشروعة في الإسلام مع ذكر الدليل؟ نعم، القرعة مشروعة، والقرعة تكون في المشكلات كما بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب القرعة في المشكلات، ذكره في أواخر كتاب الشهادات، وذكر حديث في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها في قراء النبي بين نسائه، وكذلك حديث قدام مبعوم قالت: فخرج لنا أم العلاء، ولما قالت يعني فخرج لنا اقترعوا فخرج لهم العلاء ابن مضعون كما في الحديث صحيح البخاري وغيره. وكذلك أيضا أن قوما توجهت إليهم اليمين فأسرعوا فأقرع النبي بينهم، وحديث كثير، حديث في الذي اعتق عبدا له فالنبي أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إلى غير ذلك. وورد في سنة أبي داود عن أبي موسى وغيره القرعة في هذا، وهي حديث كثيرة. وجاءت أيضا عن يونس عليه الصلاة والسلام فساهم وكان من المدحضين، وكذلك زكريا عليه الصلاة والسلام أيضا عمل بها. فجاءت عن نبي الله زكريا ونبي الله موسى وعن نبينا عليه الصلاة والسلام، فالنبي أقرع في وقائع، فهي تكون قرعة في الأمور التي تكون الحقوق فيها متساوي نحو ذلك يعمل قرعة، وذكر العلماء لها صور. فهي مشروعة عند الحاجة إليها، مثل لو مثلا تساووا ناس في الإمامة أو في الآذان أو مثلا في بعض الحقوق التي هم مستووا فيها، وكل يريد هذا الشيء ولم يمكن الفصل إلا بالقرعة فيقرع بينهم. ويسعد الله بسبقه من شاء من خلقه كما يقول القيم رحمه الله. يقول إذا كان للفتاة، وهذا السؤال أيضا ربما يكون في هذا إشارة إلى السابق، إذا كان الفتاة أكثر من أخ شقيق، من أخ شقيق والده متوفى وحصل بينهم نزاع في الذي يتولى تزويجه، فمن هو الحق من الإخوة؟ نقول هم مستوون في هذه الحالة، فلها صورتان: إن عينت أحدا منهم تعين ولا قرعة لأن الحق لها، فإذا عينت أحد سواء كان صغير أو كبير ما داموا مستوين في درجتهم وقوتهم، أخوها شقة في هذه الحالة، ففي هذه الحالة إذا عينت واحدا منهم تعين ولو كان أصغرهم. وإن استووا عندها ولم تريد أن تختار خشية مثلا من الحرج نحو ذلك، في هذه الحالة يقرع بينهم، يعمل قرعة بينهم، فمن ظهرت له القرعة فإنه هو الذي يزوج. يقول ما معنى حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني أن قول النبي عليه الصلاة والسلام بين المشرق هذا لأهل المدينة، لأن قبلتهم إلى جهة الجنوب، فالذي يتجه إلى جهة الجنوب الغرب عن يمينه والشرق عن يساره، فإذا صلى إلى جهة الجنوب وكان المغرب عن يمينه ومشرق عن يساره، أو جهة الشمال مثلا كان مثلا قبلته مقابلة لمن كانت جهته في جهة الجنوب، كانت قبلته عكس، مثلا كانت قبلته العكس مثلا من قابلهم ممن يقابلهم، في هذه الحالة يكون المشرق عن يساره والمغرب عن يمينه، فما بين المشرق والمغرب قبلة لمن كانت قبلته إلى جهة الجنوب أو قبلته إلى جهة الشمال، كذلك من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو جهة قبلة المغرب، نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة، ما بين الشمال، وهذا حين تكون القبلة بعيدة في حال البعيد، أما القريب من الكعبة فإنه في هذه الحالة يتجه إلى جهة القبلة، يتجه إلى جهة الكعبة ولا يخرج عنها، أو كان في المكان الذي هو فيه مثلا قد حدد الكعبة في المساجد يتجه إلى جهة الوسط، لكن إنسان مثلا في مكان واجتبهت على جهة القبلة، هو يعرف أن جهة القبلة مثلا إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة، لكن لا يعلم مثلا جهتها، جهة القبلة على جهة التحديد، نقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين الشمال والجنوب قبلة، وقد تكون ما بينهما أيضا بحسب المكان الذي هو فيه، وهذا محل إجماع من أهل العلم، وثبت عن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن بريدة عند أبي داود عند ابن شهاب بسناد صحيح، وجاء أيضا عن علي وعن ابن عباس أيضا بسناد في دين من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي في أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، والحديث هذا حديث صحيح رواه الترمذي وابن أبي شيبة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. هل يجوز للوالد يزوج ابنته لشخص أن يشترط لنفسه مبلغا من المال؟ إذا كان هذا في نفس العقد، في نفس العقد مشروط، هذا موضع خلاف، ذهب الحنابلة والأحناف إلى الجواز وقال له أن يشرط، لأن النبي قال أنت ومالك لأبيك، فقالوا له ذلك، ومن أهلهم قالوا إن المهر حق خالص لها، حق خالص لها فلا يشرط، وإن شرط فإن الشرط فاسد والنكاح صحيح، وهذا مذهب الشافعي. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا يشرط، لكن لو كان بعد النكاح فلا بأس، ولهذا قال عليه، وهذا موافق لقوله عليه الصلاة والسلام: أي امرأة نكحت على صداق أو حباء، فما كان يعني قبل ذلك قبل عقد النكاح فهو لها، وما كان بعد ذلك فهو لمن أعطيه، ما كان قبل ذلك فإنه يعطى لأجل تتميم الأمر من جهتها فإنه لها، وما كان بعد ذلك فهو لمن أعطيه، وحق ما أكرم رجل يعني عليه في هذا في ابنته وأخته، يعني إذا كان وليا لهما فإنه يكرم فلا بأس. لكن الاشتراط في مثل هذا ذهب جمع من أهل العلم لأنه لا يجوز له أن يشترط ذلك إلا يعني أن تعطيه ذلك بطيب نفس منها تماما، فهذا إليها. كما أنها إذا نكحت مثلا بغير تسمية لكن بغير نفي مهر ثم بعد ذلك طابت نفسها، فإن طبن لك عن شيء عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، فإن طابت نفسها عن شيء منه في هذه الحالة فالحق حقها لا يعدوها. خبر المجهول اللي يصح العمل به، المجهول إذا كان يراد جهالة العين، فجهالة العين يظهر الله أنه لا يصح الاستشهاد به ولا يصح العمل به. والمجهول العين في الحقيقة لا يعلم هل له وجود أو ليس له وجود، ما يدرى ما هو، يعني مجهول العين. فإن كان مراد مجهول العين فمجهول العين لا يستشهد به ولا يعترض به، فلا يتقوى بالأخبار لأنه كلا شيء. أما إذا كان مجهول ممن عرفت عينه لكنه لم يخبر باطنه، فهذا كلام أهل العلم طريقتهم في باب النظر في الأخبار ومتابعات يعتبرون به. وإن كان بعضهم يتساهل في بعض الأخبار التي يكون صاحب الراوي مجهول العين تماما ويتساهل فيه يعني في عند التطبيق، لكن على قواعد أهل العلم يظهر أنه لا يستشهد به لأنه في الحقيقة لا يعلم هذا المجهول، ربما لا يكون له حقيقة وليس له وجود، فكيف يستشهد به أو يعتقد به؟ هل تجوز الصدقة على الكفار؟ إن كان مراد الصدقة يعني الإعانة من غير الزكاة فهذا لا بأس، بشرط أن لا يكون حربيا. لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، يعني في معنى الإحسان إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ويخرجوكم تبروهم وتقسطوا إليهم، تقسط فيعطي من لم يكن محاربا ولم ويؤمن شر في هذه، فهذا فيه إحسان إليه وفيه استجلاب له للإسلام في حسن التعامل معه، خاصة إذا كان محتاج هذا أمر حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت أم أسماء قالت سألت النبي وسفت النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل تعطي وتصدق عليها، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك، له نوع من إحسان المطلوب. صليت مع الإمام صلاة العشاء وأثناء الصلاة تذكرت أني لم أصلي المغرب فأكملت العشاء مع الإمام ثم صليت المغرب، فهل فعلي صحيح؟ نعم هذا صحيح على أحد الأقوال وهو الصحيح إن شاء الله، لأنه في هذه الحالة حين يدخل الصلاة يسقط غاية الأمر يكون واجب يسقط عند النسيان، وهو المذهب وقول كثير من أهل العلم. ومن أهل العلم يقول إنه في هذه الحالة حين يصلي المغرب ويعيد العشاء، والصواب أنه لا يعيد لأنه وقعت ودخل فيها في ظنه وفي نفس لا وإن لم يكن في نفس الأمر بما يعتقده ويظن أن فعله صواب، في هذه الحالة إذا فرغ من الصلاة يقوم ويصلي صلاة المغرب. هل الوقت بين المغرب والعشاء ثابت طوال السنة ساعة ونصف أم يتغير؟ لا يتغير، لكن هو وضع على حد يكون في جميع الوقت لا يؤذن قبل دخول وقته، وإلا قد يكون أقل ساعة ربع أو ساعة عشر دقائق قد يكون، لكن وضع على وقت يكون في جميع وقت السنة، يعني هذا قد لا يكون في بعض البلاد، لكن في بلادنا ومقارب بلادنا حسب اختلاف خطوط الطول تساوي خطوط الطول والعرض في 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 هذه المناطق، فجعل هذا على احتياط للوقت فلا يؤذن قبل الوقت ولا يتأخر تأخير شديد. ولهذا في بعض الأوقات ربما يزاد في رمضان مثلا لأجل الساعة على الناس. ما هو التصرف الصحيح مع الوالدة إذا كانت تفرق بيني وبين أخواتي في المعاملة وتظلمني كثيرا في كثير من الأحيان؟ إذا كان التفريق هنا في المعاملة يعني بمعنى التفضيل، هذا لا شك لا يجوز. وإن كان التفريق في المعاملة يعني بحسب حاجة هذه البنت دون أخواتها، هذا الابن دون إخوانه من جهة الوالدين والوالد، هذا مطلوب. الوالدان قد يفرقون في المعاملة، ولا يفرقون بين الصغير والكبير والبنت والابن، لكن التفريق الذي يستلزم التفضيل، يستلزم وقوع الغيرة، هذا لا يجوز. هذا ضرره يعني عظيم على الأولاد، ثم ضرره بعد ذلك يعود على الأولاد، ثم فيه إساءة تعامل وعدم إحسان وعدم حسن تربية. فالواجب هو إذا وقع هذا هو تحمل ما يقع من الوالدين، تحمل بقدر الإمكان مع إحسان التعامل معهم، مع محاولة مثلا إفضاء للوالدة في أوقات تكون نفسها طيبة مثلا، وتستغل مثلا الوقت المناسب مثلا في الجلوس معها، وربما أحيانا قد تفضي إليها وقد لا تشعر الوالدة مثلا بهذا الشيء، وقد يكون سبب من نفس هذه مثلا من نفس البنت مثلا في تعاملها مع والدتها دون تعامل أخواتها، قد يكون تعاملهن مختلف والوالدة تريد تعامل وهذه لم تتعامل التعامل الذي تطلبه الوالدة مثلا، تفرق وتنظر في أمرها وطريقة تعاملها، وتسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وتجتهد في الإفضاء إلى والدتها على الوجه الذي لا يحصل مفسدها. ربما إذا أمكن أن تنظر في بعض أخواتها يعني في هذا الأمر التي يدركن هذا الشيء، فتناقش معهن الأمر ويجتمعن على وجه على شيء يحصل فيه اجتماع الأسرة وائتلاف. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجمع شمل المسلمين ويصلح أحوالهم بنه وكرم. هل يصح أن نصلي ركعتين أنوي بها سنة المغرب وصلاة الاستخارة؟ صلاة الاستخارة ليس لها صلاة خاصة. النبي عليه الصلاة والسلام كما حديث جابر قال يركع إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، أي ركعتين من غير الفريضة. لو إنسان مثلا صلى جاي صلاة المغرب ودخل المسجد، هذه الركعة تقع تحية مسجد وتكون سنة قبل الدخول في صلاة المغرب، لأن بين كل أذنين صلاة، والنبي قال صلوا قبل المغرب، وتكفي عن تحية المسجد، ولا بأس أن تنوي بعد ذلك تستخير فيها، تستخير فيها. وقد يكون من عادتك مثلا من عادة مثلا هذا السائل مثلا أنه يصلي ركعتين كلما توضأ، فوافق وضوءه مثلا في هذا الوقت فتوضأ فصلى ركعتين، نوى بها ركعتي الوضوء، نوى بها الاستخارة، نوى بها وتكون تحية للمسجد، وتكون مثلا هاتان ركعتان يصليها قبل المغرب، وتدخل تلك النيات تبعا لهاتين الركعتين، هاتين الركعتين. فلا يشترط صلاة خاصة للاستخارة كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه. عند قراءة القرآن هل توجد عدة صيغ للاستعاذة؟ نعم توجد. يقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقال سبحانه فاستعذ بالله إنه سميع، وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم في فصلت، وقال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع عليم في الأعراف، وقال سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة النحل. فإذا قال أعوذ بالله السميع العليم من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم مثلا، أو قال ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كله ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أو هذا في حديث سعيد الخدري وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ما تقدم. هل يجوز رسم الوجه والرأس فقط دون سائر الجسد؟ إذا كان الوجه يعني ليس له ملامح وليس فيه صور، إنما صورة ليس عليها أي شيء مهملة، ليس فيها يعني صورة أنف وفم ونحو ذلك وعينان مما تبقى معه الحياة في الأصل، وإن كان الرأس وحده لا تبقى مع الحياة مفصولا، لكن إذا كان ليس فيه صورة، ليس في صورة فهذا لا بأس. وإذا كان فيه صورة هذا موضع خلاف كثير من العلم يمنع، لأحاديث وردت في هذا الباب، حديث هريرة مر باستمثال في يقطع حتى يصير كحياة الشجرة، وقال في حديث ابن عباس الصورة الرأس فإذا قطع الرأس صورة الرأس الصورة الرأس، فجعله صورة. أما إذا كان ليس فيه ملامح ولا علامات فهذا لا بأس به. يقول السائل: من لبس الجورب على طهارة ثم مسح عليه ثم خلعه بعد المسح فهل تصح صلاته بعد خلع الجورب؟ هذه مسألة فيها خلاف كثير، فيها نحو من 4 أقوال، وكثير من أهل العلم يرون أن من خلع الجورب خاصة إذا كان خلع يعني بعد الحدث والمسح فإنه ينتقض وضوءه، ومنهم من فرق إذا خلع ثم غسل قدميه لا بأس، منهم من لم يشترط، يعني من قالوا إذا خلع فإنه لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه يعني من كان متطهرا، إنسان مثلا لبس الجورب وأحدث ثم مسح ثم بعد الحدث والمسح فهل ينتقض؟ من من قال إن طهارة الصحيحة لأن الخلع ليس حدثا، لأن الأحداث محصورة وهو متطهر على طهارة، كون خلع الجورب نزع الجورب ليس حدثا. وهذا يروى عن الحسن وعن سليمان بن حرب وعن قتادة عن جماعة، وظاهر اختيار تقي الدين رحمه الله، لكن قول الجمهور أحوط، لأن القدم إما أن تكون ممسوحة أو مغسولة، تكون مغسولة إذا كانت مكشوفة وتكون ممسوحة إذا كانت مستورة، وهذه حالة ثالثة ليست مستورة ليست ممسوحة ولا مغسولة، زال ما عليه المسح، زال ما عليه المسح، فليس لها وصف للغسل وليس وصف المسح. والمسألة محتملة يعني لم يظهر لي فيها شيء، لكن الأحوط في مثل هذا أن يعيد الوضوء احتياطا لأمر الطهار لو وقع منه ذلك الشيء. هل تجوز شهادة الزور للضرورة حيث إن هذه الشهادة قد تنقذ أسرة من الشتات والانفصال؟ شهادة الزور من الكبائر، جوازها يعني إذا كانت ضرورة لو لم تقع تكون كالضرورة التي تبيح المحظورات، الله أعلم، يعني الله أعلم هل يقال إنه إذا ثبت مثلا أنها ضرر على هذه الأسرة ضرر شديد ربما تتفرق، وخاصة يعني يبقى مثل الأطفال مثلا بلا معين مثلا فيحتاج مثلا، هذا محتمل ومسألة تحتاج إلى مجال، الله أعلم الله أعلم. حديث لحم البقر ده هل يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ منهم من أثبت لكن أظهر عدم ثبوته، أظهر عدم ثبوته، والنبي ضحى بالبقر وضحى النساء بالبقر، والله سبحانه وتعالى أخبر عن البقر ولحوم البقر حلال بالإجماع. منهم من أوله على وجه يعني يكون موافقا، وأن ليس المرد مطلقا إنما لمن لم يكن موافقا لكسائر بعض الأطعمة التي ربما لا توافق وإن كانت طيبة قد لا توافقه في حال دون حال، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: لا تأكل من هذا فإنك ناقه. وهذا ليس فيه يعني في عقل سبيلها ضرر، ليس فيه دل على أنه يعني في هذه الحال، في هذه الحال. كذلك أيضا ربما يكون في حال مثلا، وقد يكون بعض الناس لا يناسب، مثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى لحم الضب بزق عليه الصلاة والسلام وكرهته وعافته نفسه عليه الصلاة والسلام، فهذا يعود لطبيعة النفس، لكن هذا كله على ثبوت الحديث، والأظهر عدم ثبوت الحديث لأن النفوس طبيعتها لا تألف الشيء الذي لا يوافقها، لكن هذا الحديث ربما يكون عمومه في قوله داء، وحين قال وألبانها دواء قد يكون هذا العموم فيه هو المستغرب والمستنكر، إذا جزم كثير من العلم بعدم صحته، بل بعضهم جزم بأنه في حكم الموضوع. دعاء اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه؟ هذا يعني هذا ليس حديث عن النبي عليه الصلاة، إنما دعاء منقول ومشتهر بين الناس في القنوت، ومعناه صحيح يعني، وأحسن ما يقال فيه هب المسيئين من المحسنين، بمعنى أنه يسأل أن يشفى كأنه شفاعة من المحسنين للمسيئين، وأنهم يجتمعون معهم خاصة حين يكون مكان واحد ويكون الدعاء مثلا لقوم حاضرين، ويقول هب المسيئين من المحسنين وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا من باب سؤال شفاعة المحسنين للمسيئين. ما حكم سرقة المال من السارق لرد إلى صاحبه؟ أصل سرقة المال لا تجوز، لا تجوز سرقة المال، معنى أنه يسرق المال، المال والسرقة من السارق كذلك الأصل، لكن قد يقال مثلا إذا كان يريد هذا لأن له نفوذ وقوة على هذا فيكون أخذه له لا يشبه السرقة، لقوته ونفوذه لا يشبه السرقة، في هذه الحالة لا بأس، لا يكون على وجه السرقة. لكن لو لم يتيسر وكان من نيته أن يأخذ هذا المال يرده لصاحبه، قد يكون من باب الظفر بالمال لصاحبه. هو الإنسان لو كان له مال واستطاع أن يأخذه من صاحبه على وجه لا يتهم فيه هذا جائز بشروط، لكن لما كان الأمر لا يحصل مثلا إلا مع رب تهمة ونحو ذلك وربما يحدث فوضى، ففي الأصل في هذه الحالة وقد لا يتوفر مثلا السبب المجوز مثل هذا فلا يسلك مثل هذا المسلك، لكن حين تكون هذه النية لدفع هذه المفسدة هو لا يكون سارقا، لا يكون سارقا بمعنى لأن هذا المال ليس من مالك له ولا من نائب عنه، ليس مأخوذا من مالك للمال ولا من نائب عن مالك المال مثلا كالمودع مثلا. هل نسيان سجود السهو قبل السلام يوجب إعادة الصلاة؟ لا، لا يوجب إعادة الصلاة إذا كان عن نسيان، وهذا قول عام جماهير العلماء، فمن نسي سجود السهو قبل السلام وكذلك بأول أو بعد السلام عليه أن يأتي به إذا قرب الفصل عند الجماهير، إذا طال الفصل هذا فيه خلاف، من العلم من قال يأتي بسجود السهو ولو طال الفصل، واختيار شيخ الإسلام وجماعة من التابعين قالوا يأتي به سواء قبل السلام وبعد السلام، فلا يوجب إعادة الصلاة. منهم من فرق بين كما في هنا من قال إنه يوجب إعادة الصلاة لأنه ترك واجبا منها قبل الخروج منها بخلاف ما إذا كان خارجا منها، والصواب أنه لا يوجب إعادة الصلاة، لكن هل يسجد أو لا يسجد؟ إن لم يطول الفصل فعليه السجود، طال الفصل فإن سجد فهو أحوط على هذا القول المتقدم، وله ما يؤيده من أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رجل سحب مبلغ من البنك بالربا ثم ندم على ذلك وهو الآن لم يقترب من هذه الأموال ويريد أن يعرف ماذا يفعل، هل يعيدها أم يستفيد منها ويسددها على فترات محددة، علما أنه في الحالتين يلزمه البنك بدفع الزيادة الربوية. من وقع في معاملة ربوية ثم ندم، من تاب تاب الله عليه. في هذه الحالة إذا أمكن أن يرد المال والبنك يأخذ هذا المال ويسقط عنه هذا هو الواجب عليه إذا أو يخففه، لكن إذا لم يمكن والبنك يلزمه بسداد الأقساط ولا يقبل منه أن يرد هذا المال ويسقط الربا، في هذا ينوي التخلص من ندم ويجتهد في التخلص من هذا المال في أقرب وقت، يجتهد في ذلك وندم وتوبته يسقط عن الإثم ما دام خارج عن قدرته والبنك يلزمه، ولو لم يسدد ترتب عليه ضرر في هذه الحال بل يجبره قهرا على السداد. إنما الواجب عليه هو الندم ونية الإقلاع عن السداد في أقرب وقت. ما معنى قوله تعالى في سورة البقرة فك رقبة؟ فك رقبة جاء في حديث في الحديث الصحيح أن عتق الرقبة أن تفرد بعتقها وفكها أن تشارك في عتقها، والأظهر أيضا يشمل هذا ويشمل فك رقبة، حتى اختار ابن جرير جماعة وذكر ابن جرير أن فك الرقبة يشمل أيضا الأسير الذي يعني يعان في فك قيده، وأيضا كل من كان مأسورا مثلا بشيء من مال وغيره، وكذلك أيضا الإعانة في مثلا لو كان مكاتبا مثلا، وكذلك ما أدخل بعض العلم فك رقبة نفسه معنى أنه من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو عضوا منه من النار. والمعاني إذا صحت ولم تنافي ودخل فيها المعنى الأول ودخل فيها غيره تبعا في معناه فلا بأس به. ما ضابط جمع وقت المطر؟ وقت المطر إذا كان المطر نزل المطر وكان يبل الثياب كان كثيرا وفيه مشقة، أن ينزل المطر ويكون يبل الثياب ويكون فيه مشقة، في هذه الحالة يجوز الجمع. إذا انقطع المطر وكانت الطرق طرقات التكدس هل يجوز الجمع؟ الأظهر والله أعلم ما دام أن هذا من هذا الماء الموجود في الطرقات تحصل به المشقة التي تحصل بالمطر وأزيد فالمعنى يقتضيه، المعنى يقتضيه بمعنى أنه يكون الماء موجود والطرقات متليئة وقد يتسبب عليه عدم الاجتماع عليه الصلاة وتفرقوا لم يجتمعوا، فكون يجمعون أفضل وإن كان المطر لم ينزل ما دامت الطرقات متليئة بالمياه والوصول إلى المسجد يشق بعد ذلك. حكم الجمع لكثرة الطين في الشوارع، هذا هو يعني هذا هو قول الحنابلة هو الشافعية وجماعة من أهل العلم. أما المالك الحناف فلا يقولون بالجمع إلا في صور خاصة، والمالكي لا يقولون بالجمع في الطين، لكن الدين والطحاض هذا جامع يدل عليه كما في حديث ابن عباس إني كرهت أخرجكم في الطين والدحض. نعم، فهو في معنى بل قد يكون الجمع في الطين أشاء أولى به أولى بالعذر منه في الجمع في الماء، لأن الماء يمكن توقيه بأن يرفع ثيابه ويمشي على مهل، لكن الطين إذا وجد الطين يكون زلق وربما يسقط وضرره أشد ضرره أشد، فلهذا كان الجمع به أولى من نظر إلى المعنى. الجمع وقت البرد الشديد جاء في حديث ابن عمر ما يدل على هذا في الليلة الباردة والريح، إذا جمع برودة الجو مع الريح البرد الشديد والريح هل يشترط أن يكون ليل؟ المذهب يشترط أن يكون في الظلمة والليل، والقول الثاني ليس بشرط، إن وجود المشقة مع البرد الشديد والريح، ولهذا جوز الشافعي جماعة الجمع في الظهرين والعشاءين مع وجود مثل هذه الأعذار. هل الميت يعلم بحال أهله ومن يزوره؟ الله أعلم، هذه مسألة فيها خلاف، والأظهر والله أنه يقتصر على ما ورد في النصوص. وردت النصوص في سماع الميت قرعا عليهم، وأن الميت أيضا في عدة أخبار جاء عن أبي هريرة وعن عائشة وعن ابن عمر أنهما من أحد يسلم على أخيه كان عفدا إلا رد عليه روحه حتى يرد عليه إلا رد عليه السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في قتل بدر حديث ابن عمر ما أنتم بأسمع، لما قال ما تكلم من قوم قد جيفوا قال ما أنتم بأسمع ما لي ما أقول منهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا، قال قتادة أحياهم الله له تبكيتا وتصغيرا ومهانة أو كما قال رحمه الله إلى غير ذلك. لكن جاءت حديث أيضا تدل على هذا المعنى، وأن الميت ربما أيضا يلتقي بمن يموت كما جاء في حديث في هذا الباب رواه النسائي وابن حبان والحاكم، وهو أنه إذا مات الميت روح المؤمن الطيبة تلقتها الملائكة ثم يصعد بها ثم تتلقاه أرواح المؤمنين فيفرحون به أشد من فرح القادم على أهله من سفر، فيقول فيفرحون به ويسألونه ما فعل فلان ما فعلت ما تزوجت فلانة، فيقول أو ما أتاكم، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى أمه الهاوية ذهب به إلى أمه الهاوية. هذا حديث جيد. جاء في حديث آخر عن أبي أيوب موقوفا عليه من عند ابن مبارك في الزهد وأبي داود، وجاء عن أبي هريرة أيضا أنهم أيضا تعرض عليهم الأعمال، فعرض الأعمال في ثبوت الخبر فيها نظر، لكن صحت عن أبي أيوب وجماعة من أهل العلم، لكن علم بالأحوال وتلاقي الأرواح هذا ورد في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وأنهم يفرحون ويتزاورون ويسألوا بعضهم بعضا. ومما ذكر ابن القيم رحمه الله حوادث في هذا، ومما ذكر رحمه الله قال وصح عن حماد ابن سلمة عن ثابت ابن أسلم عن شهر ابن حوشب ثابت عن شهر ابن حوشب أن عوف بن مالك وصعب بن جثامة كان متواخيين، فقال أيما مات قبل آخر فليتراءى له، يقول عوف فمات صعب بن جثامة الليثي، فيقول عوف وكان النبي قد أخى بينهما عليه الصلاة والسلام، قال فرأيته في النوم رأى الصعب بن جثامة، فقال يا أخي، أو قال له يسأله عن أهله، ثم قال إن في كوة البيت دراهم لفلان اليهودي، فخذها وأعطها إليه، وإن قطة هرة لنا قد ماتت منذ أيام، وإن ابنتي وجعة، وإنها سوف تزورنا، أو قال سوف تزورنا بعد أيام نحو ذلك. يقول عوف، وتردد عليه هذه الرؤى، فقلت والله إنه لأمر حق أو نحو ذلك. فذهب إلى أهل صعب، فطرق الباب فقالوا أين أنت من تركة إخوانك، يعني أنك لا تزور؟ قال فتعللت بما يتعلل به أهل الدنيا، ثم نظرت في كوة البيت فرأيت دنانير 10 كما ذكر الصعب، فأخذتها فذهبت إلى، قال إنها لفلان اليهودي، فذهبت إليه، فقلت هل لك على الصعب شيء؟ قال رحم الله الصعب لقد كان وفيا، ثم قال والله إنها بهيئتها لم تفك منها، يعني نفسه، فأعطاها إياه. ثم إنه جعل يسألهم، لم يخبرهم بما رأى، فجعل يسألهم ويقول ماذا عندكم، حتى قالوا له إن هرة كانت عندنا ماتت، فقلت هذه الثانية، يعني بعد الدراهم المصروره. ثم قلت ادعوا لي ابنه اخي، وكانت جاريه صغيره، فدعوها، فوضع يده على راسه، وجد فيها حراره، فقال لامها انظر، يعني اوصاها بها، قال فلم تضي 6 ايام حتى ماتت كما قال الصعب رحمه الله. فهناك قصص يعني قد يستأنس بها، لا أنها يعتمد عليها، لكن لما جاء من الآثار الكثيرة في هذا الباب في شيء منها مرفوع يدل على هذا المعنى الوارد، يعني وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام شيء من هذا كما تقدم. هل يثبت الخيار المشتري إذا سلم الثمن ومماطل البائع في تسليم البيع قياسا على ثبوت الخيار البائع عند مماطلة المشتري بالثمن؟ لا شك المسلمون على شروطهم، فإذا تم البيع وجب على البائع تسليم السلعة، وجب على المشتري تسليم الثمن في هذه الحالة، هذا الواجب. لكن الواجب على كل منهما أن يراعي حال أخيه، قد تكون السلعة مثلا بعيدة ويعلم ذلك، أو يحتاج في تسليمها إلى وقت، فيراعى مثل هذا. فإذا تأخر تأخيرا يحصل به ضرر في هذه الحالة، هو لابد أن يحتاط لنفسه فيشترط عليه، فإن ترتب عليه ضرر فلا ضرر ولا ضرر له، فسخ البيع. عندي حلقة تسميع عبر الهاتف، نساء أميات وحاول تصحيح التلاوة لهن بلا جدوى، إن صلحت اليوم رجعت غدا كما كانت، وخاصة الحركات فتح المضم وضم المكسور وهكذا، ما العمل؟ هل أستمر معهن على هذا الحال؟ نحن نقول أنت على جهاد عظيم وتعليم القرآن، واجتهدي بها، وجزاك الله خيرا على هذا العمل العظيم، وأنت على خير، فانظري فيما هو يعني أصلح. فإذا كان مثلا هناك مثلا من تقرئينه مثلا، أو يمكن يتلقى منك في وقت أوسع ويعني أكثر، ويكون التحصيل منهم أكثر ونفعهم أكثر، فتنظرين فيما هو أصلح. إذا كان مثل هذا الوقت يمكن أن يصرف مثلا إلى من ينتفع، ثم توصين من تعلمينه من هؤلاء النساء الأميات التي ذكرت أنهن أميات، بما هو ما يكون سببا في تعلمهن، في سماع مثلا القرآن من أشرطة مسجلة من القراء، في تكثر من سماعه، يكون هذا معينا لك على مثلها، فتنظرين ما هو أو أصلح، وتقدرين الأرجح في هذا الباب. لماذا قالت بعض المذاهب إن البناء على القبور في الملكية العامة حرام والملك خاص مكروه، وبعضهم أباحه للصالحين، علما إن حديث جابر رضي الله عنه في مسلم اللفظ يفيد العموم، وما هو دليلهم في هذا، وكيف يباح للصالحين وقد يكون أشد خطورة؟ نعم، الأمر كما ذكر الأخ السائل بارك الله فيه، إن هذا لا يجوز، وأن هذا عام في جميع القبور، سواء كانت هذه القبور عامة ولا أو كانت مثلا قبر في بيته، فهذا لا كله لا يجوز بناء القبور. والأدلة كثيرة، حديث جابر وحديث أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره تلك الصور، وبنوا على المسجد وصوروا فيه تلك الصور، ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، حديث كثيرة في هذا الباب. ومن حديث جابر في النهي عن البناء على القبور، وكذلك شدد وبالغ النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث علي: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا هو الواجب، ولا يجوز، ولا يجوز في القبور. ومن أعظم أسباب الشرك هو البناء على القبور. نسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يصرف عن أهل الإسلام هذه البدع وهذه الضلالات التي هي من أعظم أسباب الوقوع في الشرك. فنسأله سبحانه وتعالى منه وكرمه ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يظهر كلمة الحق، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.